الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك. قال الامام مالك رحمه الله: ما جاء في المهاجره؟ المهاجره التقاطع والتدابر، وهو امر مذموم شرعا. قال بعض اهل العلم: ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق مختلفين في الميول والهواء، كل يشتهي ما لا يشتهي الآخر ويحب ما لا يحب الآخر، لأنه خلقهم في الابتداء من الشتاء، لكنه مع ذلك دعاهم إلى التآلف والتقارب والتحابب، ولأجل اختلاف في النشأة جعل لهم في الهجرة منفصا، فإذا هاجر أو غضب أحدهم على الآخر فإنه شرع له ورخص له أن يستمر في هذا 3 أيام يتنفس فيه ويتأمل فيه، لكنه بعد 3 ليست له رخصة في التنادي، فعليه أن يعود إلى وصل من هاجره أو قطعه. قال مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالٍ. لا يجوز هذا، لكنه في 3 ما دام أن الإنسان يغضب ويتمادى به الغضب فإنه رخص له في أن يراجع نفسه خلال هذه 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، إذا التقيا لا يسامح أحدهما الآخر في أن يسلم عليه أو يقبل عليه، بل يعرض هذا بوجهه والآخر يشيق بوجهه أيضا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، لكن الخير منهما هو الذي يقطع هذا التدابر والتهاجر ويبدأ بالسلام على صاحبه. قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحاسب ولا تدابر، هذه 3 كلها مما حرمه الله سبحانه وتعالى على المسلمين: التباغض والكراهية والتحاسب والتدابر هو التقاطع والإعراض. وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك، كأن التدابر مأخوذ من الدبر، والإنسان عندما يواجه أخاه الذي هاجره يعرض عنه ولا يقبل عليه ويعطيه صفحة وجهه، وفيما بعد أيضا إذا رجع عنه أعطاه الدبر، فبدايته الإعراض بالوجه ونهايته أعطاه الدبر، يعني التوجه عنه إلى جهة أخرى. قال: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. قالوا: هذا الإدبار بالوجه يستلزم الإدبار بالدبر فيما بعد. ثم ترجم لابن شهاب الزهري هنا مع أنه مر كثيرا، فقال: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، قالوا: كان أعلم الناس بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس. قالوا: وكان ممن يتعبد كثيرا وخاصة في رمضان، كان دخل رمضان كان يشتغل بتلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقالوا إنه كان زاهدا وكان لا يبالي بالدنانير والدراهم وكان لا يراها إلا مثل البحر. وكان له أراضي في موضع يقال له الشغل، فذهب إلى بيعته هناك ثم مرض، فأوصى أن ينقل من هذا المكان وأن يدفن على قارعة الطريق. قال: وهذا المكان هو أول عمل في فلسطين وآخر عمل الحجاز. وقال إنه يرجو أن يدعو له من يمر في هذا الطريق، فأوصى أن ينقل من مكان مرضه إلى هذا المكان الذي هو في الطريق فيدفن بجنب الطريق حتى يدعو له من يمر في هذا الطريق. توفي سنة 124 وهو من كبار التابعين. قال هنا أبو عمر: وفي هذا الحديث أنه لا يحل التباطل، لأن التباطل مفسدة بالدين حالقة له، والتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام. ثم ذكر فائدة وهي مسألة تتعلق بالهجرة، فذكر أن الهجرة أو تهاجر المجنون إنما هو فيما ينشأ من أمور الدنيا، فيما ينشأ من أمور الدنيا. الإنسان اختلف في أمر من أمور الدنيا فهجر أحدهما الآخر، هذا الذي لا يجوز فوق ثلاث. لكن فيما يتعلق بالدين، رجل يجاهر بالمعاصي أو يجاهر بالابتداع في الدين، هل هجرة هؤلاء مثل هجرة الاختلاف في أمور الدنيا؟ قال: لا، هؤلاء يجوز هجرتهم ويجوز تقاطعهم. أما أثناء مزاولة المعاصي أو مزاولة البدع فيجب هجرانهم وتركهم في هذه الحالة. رأيت إنسانا على معصية لا تجالسه، رأيته على بدعة لا تجالسه، ابتعد عنه. لكن إذا ابتعد عن البدعة أو المعصية وهو لا يزاول في تلك الحالة شيئا من البدع أو المعاصي، فهنا أبو عمر يقول: هؤلاء ينبغي أن يهاجروا ويقاطعوا بشرطين. الشرط الأول أن يكون لهذا المهاجر المقاطع مكانة في الناس ومنزلة في الدين، بحيث لو هاجر زيدا من الناس وابتعد عنه وقطع عنه السلامة تأثر هذا المبتدئ أو هذا الفاسق فترك بدعته أو ترك معصيته وهزع إلى السنة وإلى الطاعة. فإذا هذا إذا كان بهذه المنزلة يجوز بل ينبغي أن يقطعه ويهاجره. كذلك أيضا إنسان ليس بهذه المخابة يخشى أنه إذا صاحب صاحب معصية أو صاحب بدعة أن يتأثر به ويحلب عليه، ليس عنده معرفة في الدين ولا بصيرة في السنة، فإذا خالط هذا المبتدع أو هذا الفاسق يخشى أن يؤثر عليه. فإذا كان بهذه المخابة ينبغي أن يهجر من كان صاحب بدعة أو صاحب معصية. فإذا وجد هذان الضابطان أو هذان القيدان ينبغي أن يهجر الهاجر صاحب المعاصي أو صاحب البدع. ومع ذلك فلا مصلحة في الهجرة. هكذا ذكره وهو ضابط جيد بحيث الجملة. طيب، قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اتباع الظن الذي لا ينبني على شيء من الحق، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذان لفظتان قال أهل العلم إن معناهما قريب من بعض وليس بمعنى واحد ولكن معناهما متقارب. قالوا: التحسس بالحاء هو التصنع لحس الشيء وحركته. فإذا كان مثلا تجاور أسرة، وإذا أصغيت وتحسست ممكن أن تسمع ما يدور في غرفتهم أو في فقتهم، هذا معناه التحسس ولا يجوز. والتجسس هو البحث عن أخبار الناس الغائبة عن الإنسان، فإن هذا أيضا لا يجوز بحال من الأحوال. التتبع والبحث والكشف عن أخبار الناس التي تغيب عنها، فإن الناس أمروا أن يتعاملوا فيما بينهم فيما يظهرهم، وأما فيما غاب عنهم فلا يجوز البحث عنه والتنقير عنه، فإن هذا من التجسس الذي نهى الله عنه في كتابه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بصريح المقال. ومع ذلك لا يترك الناس هذا الأمر، فكل من جمع مجموعة من الناس لا بد أن يكون مجموعة تتجسس أخبار الناس وتبحث عنهم، هذا مخالفة، هذه مخالفة صريحة لنصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنافس، التنافس هو التجاري في أمور الدنيا، هذا عنده شيء وأنت تنافسه لتصل إلى ما وصل إليه من أمور الدنيا أو تعلو عليه، لكن التنافس في أمر الآخرة هذا طيب لا بأس فيه. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجادلوا وكونوا عباد الله إخوانا. طيب، قال وعمر هنا عن التجسس والتحسس قال: ذلك حرام كالغيبة أو أشد من الغيبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال: فالقرآن والسنة وردا جميعا بأحكام هذا المعنى، وقد استسهل الناس في زمانه. في ذلك الزمان كان الناس يتجاوزون تعاليم الكتاب والسنة ويقعون فيما نهى الله عنه ورسوله بصريح المقام. طيب، قال هنا: والتنافس المراد به التنافس في الدنيا، ومعناه طلب الظهور فيها على أصحابها. وأما التنافس في أمر الآخرة فهو أمر محمود. قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل. يعني إذا تصافح المسلمون عند طلاق هذا مما يذهب الله به الغل والحقد في القلوب. لكن بعض الناس تكون بجنبه وتصلي معه ثم ينصرف من الصلاة يسلم عليك ويصافح، هذا لا مكان له. إنما التصافح في من ارتقيا ولم يكن أحدهما بجنب الآخر. وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. أيضا الهدايا بين الناس مما يذهب الله به العداوات والشحناء بين الناس. قال تهادوا تحابوا، فإن هذا التهادي يجلب التحابب المطلوب شرعا. قال وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. قال مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، هذان يومان يفتح الله فيهما أبواب الجنة، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا، هذا مصطفى، هذا لا يغفر له إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، يعني أخبروا هذين حتى يصطلحا ويقطع التدابر والتقاطع فيما بينه، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال أبو عمر في هذا الحديث أن المغفرة لا تكون إلا للعبد المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، وفيه أن المهاجرة والعداوة والشحناء والبغضاء من الذنوب العظام والسيئات الجسام. ألا ترى أنه استثنى في هذا الحديث غفرانها وخصها بذلك؟ إذن هذا من كبائر الذنوب. قال أيضا وفيه أن الذنوب إذا كانت بين العباد فوقعت بينهم فيها المغفرة والتجاوز والعفو سقطت المطالبة من قبل الله، فإن هؤلاء ربط غفران الله بتصالحهما، فإذا تصالحا وتركا ذنب التهاجر فإن الله يسقط المطالبة في ذلك الهجران والتقاطع. قال إذن فيه دليل على فضل يوم الخميس والاثنين على غيرهما من الأيام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما وينبض أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام. قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيء حتى يرجع إلى ما كان عليه من المودة والمحبة، أو أركوا هذين حتى يفيء، أو قال أركوا، وأركوا بمعنى اتركوا. هذا الحديث جعله الراوي موقوفا على أبي هريرة، والصحيح أنه حديث مرفوع، وقد رفعه الإمام عبد الله بن وهب عن مالك رحمه الله، وإنما بعض الرواة وقفه، والصحيح هو أنه حديث مرفوع. كتاب اللباس ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، للجمال بها، يعني يجوز أن يلبس الناس اللباس الحسن أو الثياب الحسن للتجمل والتزين بها. قال مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر فبين أنا نازل تحت شجرتي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيل، يعني يستريح في وسط النهار، فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل، هذه الشجرة التي نزلت تحتها أظل من الأشجار الأخرى، فهلم إلى هذه الشجرة الظليلة. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى ضرارة لنا يعني إلى كيس لنا فالتمست فيها يعني كان عنده أكياس حملها من المدينة وضع فيها بعض الأزودة على قدر الحال يقول فالتمست فيها فوجدت جرو قفاء يعني قطعة غفاء قطعة قفاء والقفاء من الفواكه التي تؤكل دون بطش وكانت موجودة في الحجاز ولا توجد هنا فكسرته قطعته تقطع قطعا ثم تؤكل مع الطعام ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا نحن في صفا وهنا ليس فيها مزارع من أين لكم هذه القفاء فقلت خرجنا بها يا رسول الله من المدينة هذه حملناها من المدينة قال جابر وعندنا صاحب لنا نجهزه يعني عندنا رجل خادم نجهزه يذهب يرعى ظهرنا يعني يرعى جمالنا فجهزته ثم أدبر ذهب إلى رأي الجمال يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا بردان قديمان خلقان قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنا له ثوبان غير هذين هذا أليس له ثياب غير هذه الخلقة قال فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان جديدان في العيبة يعني في الحقيبة كسوته إياهما أعطيتهما إياه قال فادعوه فمره فليلبسهما قال أدعوه ليلبس هذه الثياب الجديدة ولا حاجة إلى استعمال هذه الأخلاق مع وجود الجديد فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب ثم أراد أن ينصرف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقصد أن يدعو عليه ولكنه هذه من باب المزاح معه ضرب الله عنقه أليس هذه أحسن من هذا قال فسمعه الرجل وكان رجلا ذكيا ويقدر كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله في سبيل الله فهم أنه ما دامت خرجت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتقطع أن تقع وتتحقق وإن كانت جاءت في سياق المزاح فاستدرك وقال في سبيل الله يا رسول الله قال في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله هذا الحديث فيه فوائد منها إباحة طلب الظل والراحة وأن الوقوف للشمس مع وجود الظل ليس من البر بعض الناس يرى أن إتعاد نفسه من باب العبادة والطاعة وليس في ذلك شيء من الطاعة والعبادة قال أيضا وفي هذا الحديث أن للرجل أن يسأل إذا قدم له طعام وتردد في نفسه من أين هذا الطعام ما حال هذا الطعام له أن يسأل لكن ليس أمرا مضطردا كلما قدم له طعام يسأل من أين هذا الطعام لكن إذا حز في نفسه شيء ووسوست نفسه بشيء ممكن أن يسأل قال وفيه أن من وصى الله عليه لم يجوز له إدمان لبس الخلق من الثياب هذه حال يعني إنسان عنده ثياب في البيت دائما يلبس الثياب الرديئة المهلهلة لا يجوز لكن أحيانا ممكن لكن هنا يقول لم يجوز له إدمان لبس ثياب الخلق في الحديث إذا أنعم الله على عبد بنعمة أحب أن يرى عليه أثرها فيفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة مرات يلبس هذا ومرات يترك لكن لا يدين قال وفيه إباحة الكلام بالمعاريض إذا كان المتكلم به يريد وجها محمودا كان يا رسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة ما قصد وجها سيئا يعني قال ما له ضرب الله عنقه ويريد بذلك الشهادة له وكان صلى الله عليه وسلم قل ما يقول مثل هذا إلا كان كما قال. ألا ترى إلى ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله وقتل. طيب وقالوا أيضا إذا قال غفر الله لفلان معناه أيضا القتل في سبيله. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن الأقوع حين خرج إلى خيبر يرتجز قال من هذا؟ قالوا عامر يا رسول الله. فقال غفر الله لك. قالوا وما استغفر لإنسان قط يخصه إلا استشهد في سبيله. فقام عامر إلى الحرب فبارزه حرب اليهودي فاستشهد. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لو أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب، يعني إلى العلماء، يقصد بالقارئ العالم والقراء العلماء. قال هنا القارئ العابد الزاهد المتقشف، والقراء عندهم العباد العلماء. ومن هذا ما كان يقال للخوارج قبل خروجهم القراء لما كانوا فيه من العبادة والاجتهاد. ومن ذلك أيضا قولهم من لم يتفتى لم يحسن يتقرى، يعني من لم يحسن أن يتعبد لم يحسن أن يقرأ، ويدخل في جملة العلماء. من لم يتفتى من الفطور، من لم يتفتى لم يحسن يتقرى، يعني لم يحسن أن يكون من العلماء. قال عمر، فقول عمر في هذا الحديث يدل على أن الزهد في الدنيا والعبادة ليس باللباس الخشن الوسخ من الثياب، فإن الله جميل يحب الجمال. وكانت آية بعض الصوفية أنه إذا وجد ثوبا يقطعه ويمزقه ثم يأتي بقطع أخرى فيخيدها ويرقق، وكانت هذه عادة معروفة لديه. وكانوا يعتبرون أن صوفيا لا يصلح أن يكون صوفيا إلا إذا كانت عليه ثياب مرقعة. وهنا يقول ليس هذا من العبادة والتخشع في شيء. قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، هذا كلام خبري ومعناه طلبي، ومعناه إذا كان عندك ثياب فاجمع عليك، اجمع هذه الثياب عليك ولا تلبس واحدة. طيب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب، يعني الثياب التي صبغت ببعض الألوان والذهب أيضا. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. والمشق نوع من الألوان، والزعفران أيضا نوع من الألوان الصفراء. طيب قال أبو عمر أما لبس الثياب المصبوغة بالعصفر وهو المصبوغ بالمشق والمصبوغة بالزعفران فقد اختلف السلف في لباسها للرجال، فكره ذلك قول، ولم يرى آخرون به بأسا. وممن كان يلبس المعصفر ولا يرى به بأسا عبد الله بن عمر والبراء بن عازب وطلحة بن عبيد الله وأبو جعفر محمد بن علي وإبراهيم اللخي ومحمد بن سيرين وأبو وائل وزير بن قريش وعلي بن حسين ونافع بن جريج، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم في لباس المعصفر. أما الذين كرهوا المعصفر للرجال فمنهم الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد الزهري، وذكر هذا الكلام هكذا وما رجح شيئا، ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب. مالك يقول: أنا أكره. فقالوا: لفظ الكراهية في الكتاب والسنة وفي كلام السلف تعني الحرام. قال الله: كل ذلك كان عنه مكروه، بعدما ذكر المحرمات الكبار. فهو بمعنى الكراهة عند الفقهاء المتأخرين له. وقد ذكر السبكي أن استعمال الكراهة في لفظ الإمام الشافعي يحمل على الحرام، لأن هذا هو الأغلب في لسان أهل العلم السلف. وهنا عندما يقول مالك: وأنا أكره، معناه وأنا أرى أن هذا حرام، أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه من الرجال، فأنا أكرهه من الرجال. هذه قريبة، لأن استعمال الذهب حرام على الرجال قطعا. وهو يقول: فأنا أكره للرجال، للكبير منهم والصغير. طيب، هنا أبو عمر يقول: أما كراهة مالك للصغير التخطب بالذهب فلأنه متعبد فيه أبواه وحاضنته وكافله، هؤلاء هم المخاطبون بتجنيب الطفل عن لباس الذهب والتخطب به. قال: فكما لا يجوز له أن يسقيه الخمر وغيرها من المحرمات لأنه متعبد فيه بذلك، فكذلك هنا، فكل ما يحرم على الرجال لا يجوز تمكينه من الطفل، وهذا يرجع إلى المسؤول عن الطفل. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: في ملاحف، وهي الأغطية أو الأربية الكبار، الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال، وفي الأغطية، وهو نوع من الألبسة التي تلبس فوق الثياب، جمع قباء. لا، وفي الأقبية. الصحيح الأقبية، وكأن هذا تصحيف الأفنية. قال: لا أعلم من ذلك شيئا حراما، وغير ذلك من اللباس أحب. قل: هذا لا أرى أن في هذا شيء من المحرم، وغيره من الألبسة أحب إلي، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.